هذا هو الشريط الثاني من كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام، ونواصل القراءة في موضوع حكم إعفاء اللحية. وقد ضعف عمر بن هارون مطلقا جماعة، انتهى كلام الحافظ. وقال الشوكاني في نيل الأوطار المجلد الأول صفحة 131: ولكنه قد أخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، وقال: غريب. قال: سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول: عمر بن هارون يعني المذكور في إسناده مقارب الحديث، ولا أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث، لا نعرفه إلا من حديثه، انتهى. وقال في التقريب: إنه متروك. قال الشوكاني: فعلى هذا إنها لا تقوم بالحديث حجة، انتهى. هامش ببعض اختصار. وقال النووي في المجموع شرح المهذب: وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به، انتهى، من المجلد الأول صفحة 290. هامش: فلا يجوز للمؤلف وهو يدعي لنفسه تحري الصواب أن يستدل بمثل هذا الحديث ليغر به من يقرأ كتابه من الذين لا يعرفون أحوال الأدلة، انتهى. وقول المؤلف: وكما كان يفعل بعض السلف، نقول: الحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فيما خالفه. قال الشوكاني في نيل الأوطار المجلد الأول صفحة 138: على قول صاحب المنتقى، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. قال: وقد استدل بذلك بعض أهل العلم، والروايات المرفوعة ترده، انتهى. ونقول أيضا: لم ينقل عن أحد من سلف الأمة أنه كان يأخذ من لحيته مطلقا، بل هم متمسكون بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر بإعفاء اللحية. نعم، جاء عن ابن عمر كما تقدم أنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة، وليس في هذا دلالة على الأخذ من اللحية مطلقا، وإنما يفعله ابن عمر إذا أدى نسكا حجا أو عمرة مع حلقه لشعر رأسه أو تقصيره يأخذ ما زاد على القبضة. فنطالب الأستاذ القرضاوي بصحة ما نقله عن السلف المعتبرين من أخذ شيء من لحاهم غير ابن عمر في تلك الحالة خاصة اجتهادا منه، والحق ما وافق الدليل من اجتهاد ابن عمر وغيره، وقد علمت أن الدليل بخلافه. الخطأ الثاني قول المؤلف: وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقوال: قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره، وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره، وقول بالإباحة وهو الذي يقول به بعض علماء العصر، ولعل أوسطها أقربها وأعدلها وهو القول بالكراهة، فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما وإن علل بمخالفة الكفار، وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا، فدل على أن الأمر للاستحباب. صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية، ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم، انتهى. هامش: هكذا قال، ونحن نسوق لك كلامه في مطلع بحثه لتبيين تناقضه، حيث قال: أقول لقد أصبح الجمهور الأعظم من المسلمين يحلقون لحاهم تقليدا لأعداء دينهم ومستعمر بلادهم من النصارى واليهود، كما يولع المغلوب دائما بتقليد الغالب، غافلين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة الكفار ونهيه عن التشبه بهم، فإنه من تشبه بقوم فهو منهم. نص كثير من الفقهاء على تحريم حلق اللحية مستدلين بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفائها، والأصل في الأمر الوجوب، وخاصة أنه قد علل بمخالفة الكفار ومخالفتهم واجبة، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه ترك هذا الواجب قط. انتهى من صفحة 99 الطبعة الثامنة. انتهى. نقول إن ترجيح المؤلف للقول بكراهة حلق اللحية ترجيح باطل لا دليل عليه، والأدلة الصحيحة تقتضي خلافه، وتدل على أن الصواب هو القول الأول، وهو تحريم حلق اللحية. قال ابن حزم في مراتب الإجماع صحيفة 57 و100: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد. هامش. ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم في شرح أصول الأحكام الجزء الأول صفحة 36. انتهى. فانظر حكاية الإجماع من هذين الإمامين على منع حلق اللحية، وإن وقع في ذلك خلاف شاذ فلا يعتد به. ويؤيد حكاية الإجماع في ذلك أنه لم ينقل عن أحد ممن يعتد به من علماء السلف أو الخلف أنه حلق لحيته. وأما قياس المؤلف الأمر بإعفاء اللحية على الأمر بصبغ الشيب في أن كلا منهما يفيد الاستحباب، فهو قياس باطل، لأنه قياس مع الفارق، إذ الأمر بإعفاء اللحية لم يأتي ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، بخلاف الأمر بصبغ الشيب فقد جاء ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. هامش. والمؤلف يقرر هذا حيث يقول في صحيفة 97: لما أورد الحديث الدال على مشروعية صبغ الشيب وهذا الأمر للاستحباب كما يدل عليه فعل الصحابة فقد صبغ بعضهم، هكذا استدل على صرف الأمر بصبغ الشيب عن الوجوب إلى الاستحباب، ولم يورد ما يصرف الأمر بإعفاء اللحية عن الوجوب إلى الاستحباب. انتهى. قال النووي في شرح صحيح مسلم المجلد 14 في الصفحة 80: وقال القاضي: اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه، فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضل، ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تغيير الشيب، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه، روي هذا عن عمر وعلي وأبي وآخرين رضي الله عنهم، وقال آخرون: الخضاب أفضل، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره، إلى أن قال: قال الطبري: الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي لمن له شمط فقط. قال: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك، انتهى. ونقول أيضا ليست العلة في إعفاء اللحية مخالفة الكفار فقط كما في الصبغ، بل هو ذلك وكون إعفائها من خصال الفطرة كما في الحديث الصحيح. هامش: فهي جمال للرجل وتعتبر كعضو من أعضائه، بحيث لو جني عليها بما يمنع ظهورها كلف الجاني بدفع دية نفس كاملة كما قرر ذلك الفقهاء في كتاب الديات، انتهى. وأيضا الصحابة والتابعون ومن بعدهم لم يختلفوا في مدلول الأمر بإعفاء اللحية، وقد اختلفوا في مدلول الأمر بصبغ الشيب، فظهر من هذه الوجوه الفرق بين الأمر بإعفاء اللحية والأمر بصبغ الشيب، وبطل قياس المؤلف إعفاء اللحية على صبغ الشيب لأنه قياس مع الفارق. وأما تعليله عدم حلق أحد من السلف للحيته بكونهم لم يكن بهم حاجة إليه وهي عادتهم فهو تعليل ساقط. هامش: ولأنه قد اعترف في سابق كلامه بأنهم فعلوا ذلك امتثالا للواجب كما نقلنا عنه في هامش الصفحة 32، ولكن الرجل يتناقض، انتهى. فهو تعليل ساقط يكفي سقوطه عن رده. ونقول عدم حلق أحد منهم للحيته يدل على عدم جوازه عندهم، وقد كانوا يعظمون اللحية ويعلون من شأنها كما في قصة قيس بن سعد رضي الله عنهما، فقد كان أثط أي أمرد لا لحية له، فقالت الأنصار نعم السيد قيس لبطولته وشهامته ولكن لا لحية له، فوالله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية ليكمل رجلا. هذا شأن سلفنا الصالح في اللحية وتعظيمها، وأنها علامة على كمال الرجولية. وقد قرر العلماء في من جنى على لحيته فتساقط شعرها ولم ينبت أن على الجاني دية كاملة كما لو قتله، فكيف يقال بعد هذا إن حلقها ليس بحرام. سادسا: حكم ما أزهقت روحه بطريقة الصعق الكهربائي من الحيوانات المأكولة. قال المؤلف في صحيفة 48 في مبحث ذبائح أهل الكتاب: المسألة الثانية هل يشترط أن تكون تذكيتهم مثل تذكيتنا بمحدد في الحلق؟ اشترط ذلك أكثر العلماء، والذي أفتى به جماعة من المالكية أن ذلك ليس بشرط. قال القاضي ابن العربي في تفسير آية المائدة: وهذا دليل قاطع على أن الصيد وطعام الذين أوتوا الكتاب من الطيبات التي أباحها الله، وهو الحلال المطلق، وإنما كرره تعالى ليرفع الشكوك ويزيل الاعتراضات عن الخواطر الفاسدة التي توجب الاعتراضات وتحوج إلى تطويل القول. ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل تؤكل معه أو تؤخذ طعاما؟ فقلت تؤكل لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه، وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا، ولكن أباح الله لنا طعامهم مطلقا، وكل ما يرونه في دينهم فإنه حلال لنا إلا ما كذبهم الله فيه. ولقد قال علماؤنا إنهم يعطوننا نساءهم أزواجا فيحل لنا وطعهن، فكيف لا نأكل ذبائحهم؟ ولكن أباح الله لنا طعامهم مطلقا وكل ما يرونه في دينهم فإنه حلال لنا إلا ما كذبهم الله فيه. ولقد قال علماؤنا إنهم يعطوننا نساءهم أزواجا فيحل لنا وطئهن، فكيف لا نأكل ذبائحهم؟ والأكل دون الوطء في الحل والحرمة. قال: هذا ما قرره ابن العربي. وقال يعني ابن العربي في موضع ثان: ما أكلوه على غير وجه الذكاء كالخنق وحطم الرأس، أي بغير قصد التذكية، ميتة حرام. ثم قال معلقا على ما سبق: ولا تنافي بين القولين، فإن المراد أن ما يرونه مذكا عندهم حل لنا أكله، وإن لم تكن ذكاته عندنا ذكاة صحيحة، وما لا يرونه مذكا عندهم لا يحل لنا. والمفهوم المشترك للذكاء هو القصد إلى إزهاق روح الحيوان بنية تحليل أكله، وهذا هو مذهب المالكية عامة. هامش: عبارته توهم أن ما ذكر هو تعريف الذكاة عند المالكية، وليس الأمر كما يزعم، فإن تعريف الذكاة عند المالكية كما في مختصر خليل ما يأتي: قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام، انتهى. وبهذا يظهر بطلان هذه النسبة إلى مذهبهم، انتهى. قال: وعلى ضوء ما ذكرنا نعرف الحكم في اللحوم المستوردة من أهل الكتاب كالدجاج ولحوم البقر المحفوظة مما قد تكون تذكيته بالصعق الكهربائي ونحوه، فما داموا يعتبرون هذا حلالا مذكى فهو حل لنا وفق عموم الآية، انتهى كلام المؤلف، وهو محاولة لإباحة اللحوم المستوردة التي لم يتبع فيها طريقة الذكاة المشروعة. وجوابنا عنه من وجوه: الوجه الأول إن المؤلف تصرف هداه الله فيما نقله من كلام ابن العربي، فزاد فيه ونقص وغير بعض كلماته، وهذا عمل يتنافى مع الأمانة العلمية والخشية الإلهية. وبمقابلة ما نقله على أصل كلام ابن العربي يظهر ما ذكرنا، وذلك في مواضع: الموضع الأول قال ابن العربي: إنهم يعطوننا أولادهم ونساءهم ملكا في الصلح، والعبارة الموجودة في نقل المؤلف هكذا: إنهم يعطوننا نساءهم أزواجا، فحذف كلمة أولادهم وكلمة في الصلح، وغير كلمة ملكا إلى كلمة أزواجا. الموضع الثاني قال ابن العربي: فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس، فالجواب أن هذا ميتة وهي حرام بالنص، وإن أكلوها فلا نأكلها نحن كالخنازير، فإنه حلال لهم ومن طعامهم وهو حرام علينا. والعبارة الموجودة في نقل المؤلف هكذا: ما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس، أي بغير قصد التذكية، ميتة حرام. فقارن أيها القارئ بين العبارتين، تجد أن المؤلف زاد من عنده كلمة أي بغير قصد التذكية، وحذف من كلام ابن العربي جملة تبدأ من قوله بالنص إلى قوله وهو حرام علينا، ولعله فعل هذا ليزيل ما في كلام ابن العربي في الموضعين من التناقض الواضح، حتى يبني عليه فتواه بإباحة ما ذبح بالصعق الكهربائي وإن كان على غير الذكاة الشرعية. الوجه الثاني إن كلام ابن العربي هذا متناقض غاية التناقض، فتارة يعتبر ما أكله أهل الكتاب وقد ذبح على غير وجه الذكاة ميتة حراما كالخنزير يحرم علينا أكله، وهذا اعتبار صحيح يتمشى مع الأدلة الشرعية، ويدخل فيه ما مات بفتل عنقه دخولا أوليا. وهو أيضا قد فسر المنخنقة التي حرم الله علينا أكلها بتفسير يشمل ما فتل عنقه، حيث قال: والمنخنقة فهي التي تخنق بحبل بقصد أو بغير قصد أو بغير حبل. هامش. والمؤلف نفسه يقرر هذا المعنى حين قال في صحيفة 37: المنخنقة هي التي تموت اختناقا بأن يلتف وثاقها على عنقها أو تدخل رأسها في مضيق. انتهى. وهذا يبطل الكلمة التي زادها القرضاوي وهي قوله: أي بغير قصد التذكية. ثم ينقض ابن العربي كلامه الأول بكلامه الثاني فيقول: إنه يباح لنا ما فتل عنقه النصراني وصار طعاما له ولأحباره ورهبانه، وإن لم يكن هذا ذكاة عندنا. فأي قوليه أولى بالاعتبار؟ لا شك أن الأولى بل الواجب اعتباره ما وافق الدليل، وهو القول الأول. وأما القول الثاني فهو خطأ لا يتابع عليه. والمؤلف في أول كتابه يقول: لم أرض لعقلي أن أقلد مذهبا معينا في كل القضايا والمسائل أخطأ أو أصاب. فما باله هنا يغيب عن ذهنه هذا القول ويقلد ابن العربي في قول خطأ، قول متناقض متهافت، ويبني عليه فتواه بإباحة ما تكون تذكيته بالصعق الكهربائي. الوجه الثالث: قول المؤلف والمفهوم المشترك للذكاء، وهو القصد إلى إزهاق روح الحيوان بنية تحليل أكله. هذا القول يقتضي أنه متى حصل إزهاق روح الحيوان بنية تحليله حصلت الذكاة الشرعية بأي وسيلة كان الإزهاق وفي أي موضوع من بدن الحيوان، وهذا خطأ واضح. هامش. وقد سبقت منه هذه العبارة في صفحة 35 حيث يقول هناك: ذلك أن معنى التذكية التي تخرج الحيوان عن كونه ميتة إنما هو القصد إلى إزهاق روح الحيوان لأجل أكله. انتهى. وهذا خطأ واضح، لأن الذكاة الشرعية لها صفة مخصوصة وآلة مخصوصة وموضع مخصوص كما بين ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. هامش. والأصل في الذبائح التحريم حتى يعلم وجود الشرط المبيح، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين مستدلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في كلاب الصيد: وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. انظر المجلد الأول الصفحات 339 و340. انتهى. قال ابن العربي في تفسير سورة المائدة في بيان الذكاة الشرعية: وهي في الشرع عبارة عن إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح والنحر في المنحور والعقر في غير المقدور عليه كما تقدم، مقرونا ذلك بنية القصد إليه وذكر الله تعالى. ثم ذكر الخلاف في حكم المذبوح من القفا، ثم قال: وهذا ينبني على أصل نحققه لك، وهو أن الذكاة وإن كان المقصود بها إنهار الدم ولكن فيها ضرب من التعبد والتقرب إلى الله سبحانه، لأن الجاهلية كانت تتقرب بذلك لأصنامها وأنصابها وتهل لغير الله فيها وتجعلها قربتها وعبادتها، فأمر الله تعالى بردها إليه والتعبد بها له، وهذا يقتضي أن يكون لها نية ومحل مخصوص. وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في الحلق ونحر في اللبة وقال: إنما الذكاة في الحلق واللبة، فبين محلها وقال مبينا لفائدتها: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فإذا أهمل ذلك ولم يقع بنية ولا شرط ولا صفة مخصوصة زال منها حظ التعبد. انتهى. وقال ابن قدامة في المغني مبينا محل الذكاء: وأما المحل فالحلق واللبة، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع. انتهى. هذا المفهوم الصحيح للذكاء عند علماء المسلمين لا ما ذكره المؤلف. هامش. وفي صفحة 43 يرى المؤلف أن الذكاة تؤثر في تطهير جلود الحيوانات المحرمة من غير اشتراط الدباغ، ولا ندري ما مستنده في ذلك، لأن الأحاديث إنما جاءت بطهارة ما دبغ منها على خلاف في ذلك. كما يلاحظ عليه أنه حينما ذكر شروط الذكاة في صفحة 44 لم يذكر أهلية المذكي، مع أنها شرط لا بد منه. وقال في صفحة 45: ونهى عن الذبح بالسن والظفر، لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان، ولا يقع بهما غالبا إلا الخنق. وهذا تعليل مخالف لما علل به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة. كما أن المؤلف عندما ذكر الحكمة في التسمية على الذبيحة أهمل المقصود الأعظم، الذي هو التبرك باسم الله تعالى وتطييب لحم الحيوان. وبالجملة فقد ابتدع تعريفا للذكاة خاليا من كثير من شروطها المعتبرة، فقال: هي القصد لإزهاق روح الحيوان بنية تحليل أكله، وهذا تعريف لم يسبق إليه فيما نعلم. انتهى. الوجه الرابع: إن فتوى المؤلف بحل اللحوم المستوردة مما قد تكون تذكيته بالصعق الكهربائي ونحوه فتوى باطلة، لأن هذه الذكاة غير شرعية. ولو ذكى مسلم بهذه الكيفية ما حلت ذبيحته، فغير المسلم من باب أولى، لأن هذه الكيفية لا تتوفر فيها الشروط المشترطة في الذكاء. وهذه الفتوى مبنية على قول ابن العربي الآخر، وقد بينا ما فيه من التناقض والبطلان. قال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جاسر في منسكه الجزء الثاني صفحة 219: على قول الفقهاء، وإن وكل من يصح ذبحه ولو ذميا كتابيا جاز مع الكراهة. قلت: ومراد الأصحاب بجواز توكيل الذمي الكتابي في ذبيحة هدي المسلم أو أضحيته إذا كان الكتابي يذبح الأضحية أو الهدي أو ينحرها في موضعه الشرعي بشروطه المعتبرة. أما إن كان يذبحها بضرب المسامير أو الفؤوس في الرأس ونحوه أو الكهرباء كما عليه عمل بعض النصارى في هذا الزمن، فإنه لا يصح توكيله ولا تحل ذبيحته بذلك، لأن ذبحه للبهيمة على هذه الصفة لا يسمى مذكى ولا تحل بذلك، بل حكمها حكم الميتة، فهي حرام كما لو فعل ذلك مسلم وأولى. والله أعلم. هامش. ومن جواب للشيخ عبد العزيز بن باز في هذا الموضوع ما ملخصه، قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، الآية من سورة المائدة. هذه الآية أوضحت لنا أن طعام أهل الكتاب مباح لنا، وهم اليهود والنصارى، إلا إذا علمنا أنهم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوجه الشرعي، كأن يذبحوه بالخنق أو الكهرباء أو ضرب الرأس ونحو ذلك، فإنه بذلك يكون منخنقا أو موقوذة، فيحرم علينا كما تحرم علينا المنخنقة أو الموقوذة التي ذبحها مسلم على هذا الوجه. أما إذا لم نعلم الواقع فذبيحتهم حل لنا عملا بالآية الكريمة. انتهى. من مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد الثالث، السنة الثامنة من شهر ذي الحجة، سنة 95 و300 ألف،
الصفحة 156 انتهى.
ونواصل القراءة في موضوع حكم ما أزهقت روحه بطريقة الصعق الكهربائي من الحيوانات المأكولة. وأما قول المؤلف فما داموا يعتبرون هذا حلالا مذكى فهو حل لنا وفق عموم الآية، فيجاب عنه بأنه ليس المراد بطعامهم الذي أباحه الله لنا ما استحلوه هم، بل المراد بطعامهم ما أباحه الله لهم. وكلام ابن العربي الذي اعتمده المؤلف هنا يفيد خلاف ما قاله ويؤيد ما ذكرنا، لأنه قيد إباحة ما ذبحوه بكونهم يرونه في دينهم ولم يكذبهم الله فيه، ويكون طعاما لأحبارهم ورهبانهم. وهل ما ذبح بالصعق الكهربائي يرون إباحته في دينهم ويأكله أحبارهم ورهبانهم ولم يكذبهم الله فيه؟ على المؤلف أن يثبت ذلك. هامش. وفي صفحة 48 من كتاب الحلال والحرام ذكر القرضاوي الخلاف في حكم أكل ما ذبح للكنائس والأعياد، ولم يبين الرأي الراجح في ذلك، ولا شك أن هذا يدع المسلم في حيرة. وأنا أذكر ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 56 و200، حيث قال ما نصه: والأشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحظر، وذلك لأن عموم قوله تعالى وما أهل به لغير الله إلى قوله وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة، بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الذكاة المبيحة، فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته، ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم. والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح وإن كان يكفر بذلك، وكذلك الذمي، لأن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم سواء، وهم وإن كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله، فليس كل ما استحلوه يحل لنا. ولأنه تعارض دليلان حاضر ومبيح، فالحاضر أولى أن يقدم، ولأن الذبح لغير الله أو باسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو من الشرك الذي أحدثوه، فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتف في هذا، والله تعالى أعلم. انتهى. وفي صفحة 49 حاول المؤلف إباحة ذبائح المجوس اعتمادا على قول ابن حزم إنهم أهل كتاب، وخالف في ذلك إجماع أهل العلم على تحريم ذبائحهم، انظر تفسير القرطبي الجزء السادس الصفحة 7، فقول ابن حزم قول شاذ لا يلتفت إليه، وانظر مجموع الفتاوي الكبير للشيخ تقي الدين ابن تيمية المجلد 32 الصفحات 187 إلى 190، والشرح الكبير والمغني المجلد 11 صفحة 47، كل هؤلاء حكوا الإجماع على تحريم ذبائحهم. وما يقال إنهم كان لهم كتاب فرفع لا دليل عليه، لكن يكون ذلك شبهة تحقن بها دماؤهم بالجزية، لأن الدماء تعصم بالشبهات، ولا تحل ذبائحهم، لأن الأصل في الذبائح الحرمة فلا تحل بالشبهات. هذا حاصل ما قرره العلامة ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة. انتهى. سابعا حكم التصوير. ثم بحث المؤلف موضوع التصوير من صحيفة 72 إلى صحيفة 82،
ووقع منه في هذا الموضوع أخطاء كثيرة لا بد من كشفها وبيانها، وهي كما يلي: الخطأ الأول تقسيمه التصوير إلى محرم وهو التماثيل، ومكروه كراهة تنزيه وهو المنقوش والمرسوم في الورق واللوحات والجدران، ومباح وهو التصوير الفوتوغرافي، فهذا تقسيم باطل ترده الأدلة الصحيحة الواردة في تحريم التصوير وتحريم استعمال الصور مطلقا، تماثيل كانت أو غير تماثيل، منقوشة أو فوتوغرافية. ومن ادعى التفصيل كالمؤلف فعليه الدليل، ونحن ننقل لك جملة من أقوال الأئمة في ذلك مقرونة بأدلتها. قال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين الجزء الرابع في صحيفة 403 لما ذكر الكبائر قال: ومنها تصوير صورة الحيوان سواء كان لها ظل أو لم يكن، انتهى. وقال النووي في شرح صحيح مسلم المجلد 14 في صفحة 81 بعد أن ذكر تحريم الصور ما نصه: ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهو مذهب باطل. هامش. وقول القرضاوي: إن الحافظ تعقب كلام النووي هذا في الفتح بأنه مروي بسند صحيح عن القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة ومن أفضل أهل زمانه. هذا القول مردود بأمرين: أولا، إن الحافظ يؤيد كلام النووي هذا كما نقلنا عنه في هذه الصفحة التي أمامك. ثانيا، وثم ماذا إذا صح هذا القول عن محمد بن القاسم وهو مخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكل ما خالف الحديث فهو مردود على قائله كائنا من كان، انتهى. فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل، مع ما في الأحاديث المطلقة في كل صورة، انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد العاشر في صفحة 384 بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا: قلت: ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا صورة إلا لطخها أي طمسها. الحديث وفيه: من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقال الحافظ في فتح الباري المجلد العاشر في صفحة 390 في أثناء كلامه على حديث عائشة: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. قال: ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم الصور أن تكون الصور لها ظل أو لا، ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة، انتهى. وقال الشوكاني في نيل الأوطار المجلد الثاني في صفحة 108 في أثناء كلامه على حديث ابن عمر: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، وحديث ابن عباس: كل مصور في النار. قال: الحديثان يدلان على أن التصوير من أشد المحرمات للتوعد عليه بالتعذيب بالنار، وبأن كل مصور من أهل النار، ولورود لعن المصورين في أحاديث أخر، وذلك لا يكون إلا على محرم متبالغ في القبح، إلى أن قال: وظاهر قوله كل مصور وقوله بكل صورة صورها أنه لا فرق بين المطبوع في الثياب وبين ما له جرم مستقل. ويؤيد ذلك ما في حديث عائشة المتقدم من التعميم، ثم ذكر أحاديث بمعناه ثم قال: فهذه الأحاديث قاضية بعدم الفرق بين المطبوع من الصور والمستقل، لأن اسم الصورة صادق على الكل، إذ هي كما في كتب اللغة الشكل، وهو يقال لما كان منها مطبوعا على الثياب شكلا، انتهى. وبما ذكرنا من الأحاديث وكلام أهل العلم عليها تبطل دعوى المؤلف أنه ليس هناك نص صحيح سليم من المعارضة يدل على حرمة الصور المنقوشة في الثياب والبسط والجدران والمرسومة في لوحات، وكذا تبطل دعواه إباحة التصوير الفوتوغرافي، إذ التصوير الفوتوغرافي أبلغ في المضاهاة من الصور المنقوشة والمرسومة، فهو أولى بالتحريم. هامش: ومن عجيب أمره أنه يقصر التحريم على التماثيل ويستدل بالأحاديث التي فيها تحريم التصاوير مطلقا، تماثيل أو غير تماثيل، مرسومة أو فوتوغرافية، فهو يقصر دلالة العمومات ويخصصها ببعض مدلولاتها من غير مستند شرعي، انتهى. وإليك بعض ما قاله العلماء في تحريم هذا النوع. قال الشيخ مصطفى الحمامي في كتاب النهضة الإصلاحية في الصفحتين 264 و265 ما نصه: وإني أحب أن تجزم الجزم كله أن التصوير بآلة التصوير الفوتوغراف كالتصوير باليد تماما، فيحرم على المؤمن تسليطها للتصوير، ويحرم عليه تمكين مسلطها لالتقاط صورته بها، لأنه بهذا التمكين يعين فعلا على فعل محرم غليظ. وليس من الصواب في شيء ما ذهب إليه أحد علماء عصرنا هذا من استباحة التصوير بتلك الآية، بحجة أن التصوير ما كان باليد، والتصوير بهذه الآلة لا دخل لليد فيه، فلا يكون حراما. وهذا عندي أشبه بمن يرسل أسدا مفترسا فيقتل من يقتل، أو يفتح تيارا كهربائيا يعدم كل من مر به، أو يضع سما في طعام فيهلك كل من تناول من ذلك الطعام. فإذا وجه إليه اتهام بالقتل قال: أنا لم أقتل، إنما قتل السم والكهرباء والأسد، ويردف قوله هذا بحجة هي أن القتل لا يكون قتلا إلا إذا كان باليد، وأنا ما مددت يدي إلى أولئك الموتى، فكيف ينسب إلي قتلهم؟ والذي يقال لهذا أن القتل أن تزهق الروح بأي وسيلة من وسائل القتل، ومن الوسائل القاتلة السم والكهرباء والسبع، فعلى من سلطها إثم القتل وإن لم يمد يده. فكذلك التصوير المراد منه إيجاد الصورة، والبلاء كله في الصورة. وحضرة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغضب إلا لوجود الصورة، ولم يخبر أن الملائكة لا تدخل البيوت التي فيها الصورة إلا لوجود الصورة، ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين صورة وصورة، بل جعل مناط النهي الصورة التي تشبه أي حيوان، فإنه الذي له الحياة، فيقال لفاعل مشابهه أحيه أي انفخ الروح فيه. أما الشجر وغيره من الجمادات والنباتات فلا يقال فيها ذلك، على أني أقول إن هذه الآلة المصورة لا يتضح ما صورته، ويحكم عليه بأنه صورة بمجرد توجيهها إلى ما يراد تصويره، حتى يقال أنه لا دخل للإنسان فيه، بل للمصور بعد ذلك التوجيه أعمال كثيرة حتى تتضح الصورة، ولولا تلك الإجراءات ما اتضحت صورة ولا كان تصوير، بل له شروط خاصة يستوفيها وقت توجيه آلة التصوير، ولولا هذه الشروط لاستحال أن تكون صورة. وإذن كيف لا يكون الإنسان مصورا إذا كان تصويره بسبب تلك الآلة؟ وكيف ينفى عنه حرج التصوير؟ هامش: الذين يبيحون التصوير الفوتوغرافي يقولون إن المصور حقيقة هو الذي يرسم الصورة، أما الفوتوغراف فهو عبارة عن نقل الصورة التي خلقها الله بواسطة الآلة. والجواب عن ذلك: أولا، ما دمتم تسمون ذلك تصويرا أو تسمون فاعله مصورا فهو داخل في عموم المصورين الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد لكم من تسميته مصورا. ثانيا، المصور بالآلة الفوتوغرافية له عمل وله قصد من استخراج الصورة، فهو يصوب آلة التصوير لالتقاط الصورة، ثم يقوم بعد ذلك بعملية تحميضها لتظهر على الشكل الذي يريدها أن تكون عليه. وهذه أعمال لا تقل عن عمل الذي يرسم بيده، والقصد من ذلك إيجاد الصورة، وإن اختلفت الوسيلة فهما في الحكم سواء. انتهى. إلى أن قال: ولو شئت لقلت إن عذاب المصور بتلك الآلة سيكون أضعاف أضعاف ما يصوره المصور بيده، بل الذي تصوره آلة التصوير في لحظة يمكث المصور بيده سنين في تصويره، والعذاب على قدر الإنتاج في التصوير، وذلك أنك تفهم أن تصوير صورة واحدة معصية كبرى واحدة، فإذا انضم إليها تصوير صورة ثانية كانت معصية ثانية، وهكذا كلما كثرت الصور المصورة كلما كثرت آثام المصور. وأنت تعلم أن العذاب يكون على قدر الآثام، فكلما كثرت كلما اشتد العذاب وطال. وأنت تعرف أن المصورين بالآلة المصورة ينقلون عشرات الآلاف من الصور في مرة واحدة من توجيههم تلك الآلة، كالذين يتعرضون لأخذ المجامع العظيمة كمجامع الأعياد ومجامع المشيعين لجنازات الوجهاء من الناس، خصوصا إذا كانوا ممتازين. فهؤلاء وأمثالهم من المصورين لا يعلم إلا ربنا ما يستحقونه من عذاب لكثرة ما يصورونه من صور. انتهى. وهو كما ترى من وضوحه في الرد على المؤلف وأمثاله ممن يبيح التصوير الفوتوغرافي. هامش: ومن كلامه المضحك المبكي في هذا الموضوع قوله في صفحة 81: أما الصور الشمسية التي تؤخذ بآلة الفوتوغرافيا فهي شيء مستحدث لم يكن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سلف المسلمين، فهل ينطبق عليها ما ورد في التصوير والمصورين؟ إلى آخر اعتراضاته. فنقول له: هل ترى أن النصوص مقصورة على ما في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا وصف للشريعة بالقصور، وكفى به إثما مبينا. إن نصوص الشريعة في التصوير وفي غيره عامة وشاملة لكل ما يجد وما يستحدث إلى يوم القيامة، وإن اختلفت الوسائل فالحكم لا يختلف. انتهى. وهو كما ترى من وضوحه في الرد على المؤلف وأمثاله ممن يبيح التصوير الفوتوغرافي ويخرجه من عمومات الأدلة بلا دليل. وقال الشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله في رسالة له: ومن أعظم المنكرات تصوير ذوات الأرواح واتخاذها واستعمالها، ولا فرق بين المجسدة وما في الأوراق مما أخذ بالآلة. انتهى. والمستفاد من مجموع الأحاديث شدة وعيد المصورين بالنار، وباللعن وأنهم من أظلم الظالمين، وأن التصوير حرام بجميع أنواعه وعلى أي وجه كان للإتيان بصيغ العموم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، وقوله: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، وقوله: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فأتى بلفظ كل ومن والذين، وكلها من صيغ العموم، فأين يذهب من أباح شيئا من أنواع التصوير وقسمه إلى محرم ومكروه ومباح؟ والله المستعان. هامش: لكن مع كثرة الأحاديث الواردة في تحريم التصوير بجميع أنواعه، يقول القرضاوي في صفحة 79: ولا يعكر على هذا المذهب، أي مذهب القائلين بإباحته ما عدا التماثيل، إلا حديث عائشة عند الشيخين: إنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل الحديث، ثم أخذ يدفعه وكأنه تعامى عن بقية الأحاديث وتجاهلها. وهذا تلبيس لا يخفى على الباحثين عن الحقيقة، ثم يتناقض فيورد في صفحة 82 وصفحة 83 يورد أحاديث بمعنى حديث عائشة هذا دون شعور منه أنها ترد عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم على التصوير بأي وسيلة كانت، باليد أو بالآلة، وسواء كانت الصورة لها ظل أو ليس لها ظل، كما علق قصر الصلاة والفطرة على السفر دون نظر إلى أداة السفر، سواء كان على دابة أو سيارة أو طائرة أو على الأقدام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فألفاظه تتناول ما في عصره وما جد بعده إلى يوم القيامة. انتهى. الخطأ الثاني: استدلال المؤلف على عدم تحريم ما عدا التماثيل من الصور بالاستثناء الوارد في حديث زيد بن خالد وحديث أبي طلحة من قوله: إلا رقما في ثوب. وقد أجاب النووي رحمه الله تعالى عن هذا الاستدلال في شرحه على صحيح مسلم المجلد 14 في صفحة 85، حيث قال: هذا يحتج به من يقول بإباحة ما كان رقما مطلقا. وجوابنا وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم على صورة الشجرة وغيره مما ليس بحيوان، وقد قدمنا أن هذا جائز عندنا. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي، كما يدل له حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن. انتهى. وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز في الجواب المفيد في حكم التصوير: وأما قوله في حديث أبي طلحة وسهل بن حنيف إلا رقما في ثوب، فهو استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير، وذلك واضح من سياق الحديث، والمراد بذلك إذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط ويمتهن، ومثله الوسادة الممتهنة، كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة أو وسادتين، وحديث أبي هريرة، وقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز حمل الاستثناء على الصورة في الثوب المعلق أو المنصوب على باب أو جدار ونحو ذلك، لأن أحاديث عائشة رضي الله عنها صريحة في منع مثل هذا الستر ووجوب إزالته أو هتكه، كما تقدم ذكرها بألفاظها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه صريح أن مثل هذا الستر مانع من دخول الملائكة حتى يبسط أو يقطع رأس التمثال الذي فيه فيكون كهيئة الشجرة. وأحاديثه عليه الصلاة والسلام لا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا. ومهما أمكن الجمع بينها بوجه مناسب ليس فيه تعسف وجب وقدم على مسلكي الترجيح والنسخ كما هو مقرر في علم الأصول ومصطلح الحديث. وقد أمكن الجمع بينها هنا بما ذكرنا فلله الحمد والمنة. انتهى. الخطأ الثالث قول المؤلف عن الصور الفوتوغرافية إنها لا تتحقق فيها علة المضاهاة التي نصت عليها بعض الأحاديث. هامش انظر تفسيره المضاهاة حيث يقول في صفحة 112 الطبعة الثامنة: وقريب من ذلك من صور ما لا يعبد قاصدا بتصويره مضاهاة خلق الله، أي مدعيا أنه يخلق ويبدع كما يخلق الله جل وعلا، فهو بهذا القصد يخرج من دين التوحيد. انتهى. وهذا تفسير من عنده، لأن مجرد التصوير مضاهاة قصدها المصور أو لم يقصدها، فليس من شرط ذلك أن يدعي أنه يخلق ويبدع كما يخلق الله جل وعلا. فمعنى المضاهاة إيجاد صورة تشبه شيئا من ذوات الأرواح، سواء رسم تلك الصورة بيده أو التقطها بآلته، والتفريق بينهما في الحكم مغالطة، فكل منهما يوجد بعمل الإنسان، وكل منهما يحرم تعليقه ونصبه على الحيطان، وكل منهما يمنع دخول الملائكة البيت الذي هو فيه. انتهى. وهذا لا شك قول باطل ومغالطة واضحة، فإن المضاهاة في هذه الصور الفوتوغرافية حاصلة أكثر من حصولها في غيرها من الصور غير الفوتوغرافية، وهي تؤخذ غالبا لتطبيقها على الشخص المصور لئلا يحصل اشتباه بينه وبين غيره، لأن شبهه وشكله منعكس فيها، وهذا هو معنى المضاهاة. والصورة في اللغة هي الشكل كما تقدم في كلام الشوكاني، فصارت المضاهاة حاصلة فيها لا محالة، لأن الآلة الفوتوغرافية تنقل شكل المصور وهيئته وتثبت ذلك على الورقة ونحوها كعمل الرسام وأبلغ. ونحن نسأل المؤلف: ما الذي يخرج الصور الفوتوغرافية من عموم النصوص المانعة من الصور ما دام أنها تسمى صورا لا محالة، ويسمى عملها تصويرا، ويسمى الذي يعملها مصورا؟ انتهى الشريط الثاني من كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام، وله بقية على الشريط الثالث إن شاء الله.